نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيف حلقة هذه الليلة، صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سيل المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى بإذن الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلى بريد البرنامج فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نبدأ معكم هذا اللقاء بهذا السؤال الذي أرسل به المستمع إبراهيم محمد، يقول في سؤاله: والدي وعمي بينهما شحناء منذ فترة طويلة، والدي يريد الصلح لكن عمي هداه الله يأبى ذلك، فهل تقبل طاعاتهم من صلاة وصيام وقيام في هذا الشهر الفضيل؟ وماذا يفعل الوالد حيال هذه القطيعة؟ وجهونا بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: لا شك أن الشحناء بين الأقارب تفتك بالأرحام وتقطع الصلات وتهدم الأسر، وكل ذلك من تحريش الشيطان. ولهذا كان الواجب على عقلاء القبيلة أو الأسرة المبادرة بحل المشكلات وتسوية الخلافات قبل استفحالها حتى لا تقع الكوارث بينهم، والسعي في هذا الإصلاح ولم شمل الأقارب من أعظم الناس منزلة وأجرا، من أعظم الناس منزلة وأجرا عند الله تعالى، كما قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأنت أيها الأخ حاول مرات ومرات، ولا تيأس من الأمل في الإصلاح بين أبيك وعمك، ونوع في الطرق والأساليب، وأيضا لو تدخل معك أحد الذين لهم قدر ومنزلة في الأسرة لعله أيضا يسهم في حل هذه المنازعات. المهم الحرص والسعي في إزالة هذه الشحناء، والله مع الصادقين ومع المحسنين. أما من ناحية قبول الصلاة من المتهاجرين أو المتهاجرين، فالأصل أن المسلم إذا صلى فقد أدى ما عليه، لكن جاء ما يدل على أن أعمال المتشاحنين تتوقف حتى يصطلحا. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. وجاءت أحاديث كثيرة في الترهيب من الشحناء والهجران بين المسلمين، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. رواه أبو داود بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه، وصححه أيضا الحافظ الذهبي والعراقي. وهذا الوعيد كله في عامة المسلمين، فخيف بين الأقارب فكيف بين الأخ وأخيه. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا من الذل والحسد والشحن والبغضاء، وأن يرزقنا قلوبا سليمة، إنه جواد كريم. وبمناسبة هذا الشهر الفضيل، إذا لم يستطع الأقارب والأرحام أن يتفادوا ما بينه من مشكلات وأن يحلوا النزاعات، ففي أي شهر وفي أي وقت يستطيعون أن يفعلوا ذلك، بادروا أيها المتهاجرون إلى لم الشعث وإلى الإصلاح بينكم وبين غيركم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على الجميع، إنه جواد كريم، والله أعلم.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل أبو أسامة من الرياض له جملة من الأسئلة، يقول في أحد أسئلته: هل هناك فرق بين صلاة الوتر وصلاة الليل أم لا؟
الجواب: صلاة الليل تشمل صلاة الوتر وغيره، فصلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء حتى يصلي الإنسان ما شاء، تبدأ من بعد صلاة العشاء يصلي الإنسان ما شاء ركعتين ركعتين في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، فإذا أراد الانتهاء من صلاة ركعتين ركعتين ختم صلاته بركعة واحدة تسمى الوتر. والسنة أن يكون الوتر آخر صلاته، بمعنى أنه إذا صلى أول الليل وأراد أن يقوم آخره فليجعل وتره في آخر الليل وهكذا. ولذلك صلاة الليل مشروعة في جميع ليالي السنة، وما يصليه المسلمون في رمضان بعد صلاة العشاء من صلاة التراويح هي من صلاة الليل أيضا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وبالله التوفيق.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. له سؤال ثاني يسأل من خلاله عن حكم مشاهدة الصور المحرمة في شهر رمضان المبارك.
الجواب يا أخي السائل أنك حكمت على هذه الصور بأنها محرمة، فتقول مشاهدة الصور المحرمة للنساء أو كاشف العورات، فنقول لك أن ذلك لا يجوز سواء في رمضان أو في غير رمضان، والواجب على المسلم البعد عن ذلك خصوصا في نهار رمضان حتى لا يذهب ثواب صومه وحتى تتحقق له الغاية من الصيام، وهي تقوى الله تعالى، كما جاء في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثالث والأخير يقول: من يقوم بغسل الكلى هل يجوز له أن يفطر في رمضان أم لا؟
الجواب يا أخي: الواجب عليك أن تصوم إذا كان تأخير الدواء إلى الليل لا يضرك، وإن شق عليك الصيام أو زاد في مرضك أو كان تعاطي الدواء ضروريا في نهار رمضان فإنك تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، مقداره كيلو نصف من قوت البلد كالأرز مثلا، إذا لم ترجو الشفاء من مرضك المذكور ولم تقدر على القضاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك ويشفي المسلمين من هذا المرض ومن غيره، إن الله جواد كريم، وبالله التوفيق.
سبحانه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع علي أحمد له سؤال يقول فيه: ما حكم فعل العادة السرية في نهار رمضان، وما الكفارة على من فعلها؟
الجواب: الاستمناء في رمضان وفي غيره حرام لا يجوز فعله، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقضي صيام ذلك اليوم الذي فعل هذا فيه ولا كفارة، لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة. وأكرر أن على الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وبخاصة في هذا الشهر الكريم، فإن التوبة فيه تمحو السيئات كما أن التوبة تمحو السيئات في غيره من الأشهر. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع محمد يسأل ويقول: ما حكم من أطاع والديه في ترك الصلاة؟
عندنا حديث استنبط منه العلماء قاعدة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا شيء متفق عليه بين أئمة الهدى، ولذلك نقول: لا يجوز للإنسان أن يطيع أحدا كائنا من كان إذا أمر بمعصية، سواء كان قريبا أو بعيدا، رئيسا أو مرؤوسا، لأن طاعة من تجب طاعتهم مقيدة بما لم تكن فيها معصية. فإن كان فيها معصية لله فلا طاعة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فمن أطاع والديه في ترك الصلاة فهو آثم ولا عذر له في ذلك. وقد ثبت في صحيح السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والمحافظة على هذه الصلاة كما يحب ربنا جل وعلا. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: كنت مختبئا في جدة العام الماضي وأديت فريضة الحج من غير تصريح، وعدت إلى بلدي ولله الحمد، فهل حجي صحيح؟ وجهوني بارك الله فيكم.
الجواب يا أخي السائل: الحج إذا كان مستكملا لأركانه وواجباته فهو صحيح، لكن ننصح كل مسلم بأن يكون صادقا وواضحا في معاملته مع الناس، ولا يخالف التراتيب التي يضعها المسؤولون لمصلحة الناس، لأن الالتزام بالتراتيب التي لا تخالف الشريعة إنما وضعت حفاظا على الأنفس وعلى حقوق الناس. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة عبر جوال البرنامج، ضمنها جملة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أجمع صلاة العصر مع صلاة الظهر في السفر، مع العلم أنني سوف أصل إلى بيتي قبل صلاة العصر ولكنني أريد أن أنام إذا وصلت، هل فعلي صحيح أم لا؟
الجواب: يجوز لك ما دمت في طريق السفر أن تجمع بين الظهر والعصر، ولو غلب على ظنك أنك ستصل البلد قبل وقت العصر، لأن الجمع والقصر من رخص السفر، فإذا فعل المكلف ما شرع له لم يكن عليه حرج ولا إعادة للصلاة التي صلاها وهي صحيحة. وبالله التوفيق.
الحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤال ثاني يسأل ويقول: هل يجوز قتل العنكبوت الموجودة في البيوت؟
الجواب: سبق الكلام على جواز قتل الحشرات والحيوانات التي تؤذي، فإذا كانت العنكبوت وغيرها من الحشرات والحيوانات مؤذيا فيجوز مكافحتها بما يرفع أذاها. وإن كان قد جاء بعض الآثار في العنكبوت ولكنها آثار ضعيفة لا يعول عليها. فإذا كان الإنسان المسلم إذا كان مؤذيا فإنه يجوز قتله كأن يكون صائلا أو قاطعا للطريق، فكيف بهذه العنكبوت إذا ضرت هذا الإنسان؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثالث والأخير يقول: عندي مصحف مقطوع الغلاف، هل يجوز أن تبقى الآيات مكشوفة أم ماذا أفعل وجزاكم الله عنا خيرا؟
الجواب عن هذا السؤال: لا حرج في بقاء صفحة المصحف مكشوفة بعد تمزق الغلاف، لكن من الأفضل المسارعة في إصلاح الجلد أو الغلاف وترميم ما تمزق من المصحف تعظيما لكتاب الله، وحتى لا يسري التلف إلى باقي الأوراق، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من مصر هذا المستمع طاهر يقول في سؤاله بعد السلام: ما الفرق بين الحج والعمرة؟
الجواب: العمرة مشروعة في جميع أيام السنة، وصفتها أن يحرم المسلم من الميقات ثم يتوجه إلى الكعبة ويطوف 7 أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يحلق شعره أو ثم يحلق شعر رأسه أو يقصر منه، وبذلك يكون انتهى من عمرته. وأما الحج فإنه لا يؤدى إلا في أيام محددة، وهي يوم عرفة وما بعده إلى آخر أيام التشريق. وأعمال الحج أكثر من أعمال العمرة، ففي الحج الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى ورمي الجمار مع الطواف والسعي والحلق أو التقصير. ومن الأمور المشتركة بين العمرة والحج اجتناب محظورات الإحرام من بداية الدخول في النسك حتى يتحلل المسلم من حجه أو عمرته، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة عبر جوال البرنامج يقول فيها: فضيلة الشيخ، ما حكم محادثة الرجل للمرأة أثناء فترة الخطوبة عبر الجوال؟
الجواب: المرأة في زمن الخطبة لا تزال أجنبية من الخاطب، فلا يجوز له أن يخلو بها أو يخرج معها للنزهة أو يسافر بها. وأما المحادثة فيخشى من كثرتها وتتابعها ما لا تحمد عقبة، ولذا جاءت السنة بأن الخاطب إذا أراد الزواج من امرأة أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وأما الزيادة على ذلك فلم ترشد إليه السنة النبوية، وقد حصلت وقائع بسبب التساهل بين الخطيبين فأفسدت ما بينهما. فالمشروع هو الاقتصار على ما جاءت به السنة، ففيه الكفاية والهداية، والله الموفق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو زينب يقول في سؤاله: في حج العام الماضي وبعد فراغي من طواف الوداع نسيت أن أصلي 2 ركعات عند مقام إبراهيم، فهل علي شيء أم ماذا أفعل؟
الجواب يا أخي السائل: صلاة 2 ركعات بعد الطواف سنة مؤكدة، ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، لكن إن تركها بسبب النسيان فلا حرج عليه، فإن تذكرها قريبا ولو خرج من المسجد الحرام كأن يكون تذكرها في منزله فإنه يصليها في مكانه، وإن طال الزمان فإنها تسقط، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع فضيلة الشيخ أبو يوسف يقول: هل يجوز أداء سنة صلاة الفجر بعد شروق الشمس أم لا؟
الجواب: نعم يجوز، بل هو الأفضل لمن فاتته راتبة الفجر أن يصليها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد شروقها بمقدار 10 دقائق تقريبا، هذا هو الأفضل لورود الحديث بذلك. ومن صلى راتبة الفجر القبلية بعد صلاة الفجر مباشرة فهذا جائز، لكن الأفضل هو القول الأول، والله الموفق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين أرسل برسالة يقول فيها: علي قضاء صيام من سنوات سابقة، ولكني لا أعلم كم يوما علي في القضاء، فماذا أفعل وجهوني بارك الله فيكم.
يا أخي السائل، إذا كان الواقع ما ذكرت فعليك أن تجتهد في تقدير هذه الأيام وتصومها، والله يتقبل منا ومنك، وإن هذا هو الواجب في حقك فافعل هذا والله يتقبل منا ومنك كما قلنا سابقا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول بأن والدها قد ظلمها ولم يكن يعطيها شيئا من المال، فأضمرت في نفسها أن تأخذ من ماله بدون علمه، فكانت تأخذ لفترات طويلة، وبعد فترة من الزمن وبعد زواجها صارحها والدها مع إخوتها أمام إخوتها وقال بأنك قد سرقت مني، فأقسمت يمينا له أني لم أسرق، وبعد ذلك ندمت على يميني، فما الحكم رغم أنني أستطيع أن أرد المال بعد زواجي، ولكن لا أستطيع القول أمامه بأني قد سرقت منه حتى لا تهتز صورتي أمامه وأمام إخواني، هل هذا اليمين يعتبر يمين غموس؟ أفتونا مأجورين ووجهوني بارك الله فيكم.
الجواب: نعم، هذه يمين غموس، وهي اليمين الكاذبة على أمر ماض يعلم الحالف أنه كاذب، وهي من الذنوب العظيمة، وسميت باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار. نسأل الله العافية لنا وللمسلمين. فعليك يا أختي بالتوبة إلى الله تعالى وكثرة الاستغفار وعدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى، وليس لهذه اليمين كفارة إلا التوبة النصوح، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو عبد الكريم من الرياض له سؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، نلاحظ في هذه الأيام فتورة بعض الناس عن الطاعات مع قرب ختام أيام هذا الشهر الفضيل، ونلحظ منهم انشغالا عن الحضور للمساجد بالأسواق وغيرها، ما كلمتكم للجميع حول الاستفادة مما تبقى من أيام هذا الشهر الفضيل؟ أحسن الله إليكم.
الكلمة التي وجهها إلى نفسي وإلى كل المستمعين والمستمعات أننا نلاحظ أن الغالب على بعض المسلمين الفطور في آخر هذا الشهر والانشغال بالذهاب للأسواق العامة استعدادا للعيد وأخذ ما يلزم من حاجياته، وهذا أمر مباح، ولكن استغلال الوقت في هذه الليالي خير للإنسان ولأهله، وبالإمكان أن تقضى تلك الحاجات في وقت آخر، ولذلك ينبغي للإنسان أن يغتنم ما تبقى من هذه العشر، فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله، وربما أن الإنسان لا تعود إليه هذه الأيام وهو حي، أو لا تعود إليه وهو صحيح معافى، فليغتنم الإنسان هذه الأوقات وهو صحيح معافى لعله يظفر برفحة ربانية يدخله الله سبحانه وتعالى بها الجنة، ويمحو قبل ذلك عنه سيئاته ويبدلها بحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم وبكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، ولكم أنتم أيضا من الشكر أجزلة. أحبتنا الكرام، نسعد بكم دائما وأبدا وبتواصلكم عبر الوسائل التالية. بإمكانكم إرسال رسالة جوال قصيرة على الرقم 0534700 رقم الفاكس 0140575557 البريد الإلكتروني للإذاعة azah22@gmail.com. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.